الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى على قيوميته وهيمنته، فهو وحده بيده ملكوت كل شيء، يجير ولا يجار عليه، بيده مقاليد السماوات والأرض، وإليه يرجع الأمر كله. فحمدا لله أن وفقنا للإيمان به، ونسأله أن يرزقنا حسن التوكل عليه، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. نتوب إليه تعالى ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، خير النبيين وسيد المرسلين وإمام المتقين وحجة الله البالغة إلى يوم الدين، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه فقد أبى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم وإياي عباد الله تعالى بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، فهي وصيته إلينا نحن المؤمنين، إذ قال جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة من هذا اليوم العظيم المبارك أن تؤتي نفوسنا تقواها، وأن تزكيها أنت خير من زكاها، أنت يا ربنا وليها ومولاها، كما نسألك يا ربنا الموافاة على الإسلام، فكما هديتنا إليه لا تنتزعه منا حتى تتوفانا عليه، إنك وحدك أنت ولي ذلك والقادر عليه. إخوتي الكرام، في اللقاء السابق ونحن نتحدث عن تفعيل هذا الدين بأركانه وأحكامه وشرائعه، تفعيل هذا الدين في حياتنا، كنت أتحدث لحضراتكم عن أثر الزكاة باعتبارها موردا هاما من موارد الدخل القومي للأمة المسلمة. هذا المورد الهام الذي له وظيفة اجتماعية خطيرة يغفله الكثير من الناس، ليست غفلة تمنعهم من إخراج الزكاة، ولكن الكثير بفضل الله يخرجها، وإنما الغفلة تتناول الزكاة من حيث كونها رصيدا ضخما ذا أثر فاعل في الحياة، فإذا بهم يبددون هذا الرصيد ويضيع ويذهب سدى دون أن يحدث الأثر المرجو، ودون أن يؤدي الوظيفة الاجتماعية التي من أجلها شرع الله الزكاة. ولعلكم قد علمتم أن من خصائص شريعة الزكاة ومن ملامح هذا الرصيد الضخم وهذا المورد الثري من موارد المالية العامة في الدولة أن من خصائصه الوفرة، لذا أقول هو رصيد ضخم، رصيد وفير، لأنه يتكون من عش أو نصف عش الناتج الزراعي على مستوى البلد أو على المستوى القومي ما دام قد بلغ نصابا. فكل ناتج زراعي بلغ نحوا من 1000 جنيه أو 1200 جنيه هذا الناتج الزراعي ملزم شرعا صاحبه أن يدفع إلى بيت مال المسلمين عشر هذا الناتج أو نصف عشره حسب طريقة الري. فإن كان يروي بماء السماء دون آلة يدفع العشر، وإن كان يروي بآلة يدفع نصف العشر من كل ما ينتج من الأرض، كما قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وقال جل ذكره: هو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا. هذا بند من بنود هذا المورد الهام، مورد الزكاة. البند الثاني: ربع العشر من كل مال نقدي أو من عروض التجارة بلغ نصابا. لو حسبنا النصاب بسعر الذهب يعني حوالي 15,000 جنيه، فكل من تملك 15,000 جنيه تقريبا، ولو حسبنا بنصاب الفضة يكون أقل من كده، لكن خلنا في الحد الأعلى، كل من ملك هذا المبلغ سواء كان نقدا أو كان في تجارة يملكها في محله أو في شركته أو في مصنعه فهو مطالب شرعا ودينا أن يورد لبيت مال المسلمين كلما حال الحول ربع العشر على كل 1025 جنيه. البند الثالث: عشرون بالمئة خمس ما يخرج من الأرض من معادن، بترول، الذهب، الغاز، الحديد، الرصاص، القصدير، الفوسفات، كل ما خرج من الأرض بالغا ما بلغ لا يشترط فيه نصابا، يعني مفيش حد أدنى ولا حد أعلى، كل ما خرج فيه الخمس يورد إلى بيت مال المسلمين ويجنب للمصارف الشرعية المحددة. لعلك تخيلت حجم الرصيد الذي يدخل إلى بيت مال المسلمين إلى وزارة المالية ويخصص لمصارف شرعية محددة، لا يحق لولي الأمر أن يخرج بهذا الرصيد أو بشيء منه بعيدا عن هذه المصالح ما يقدرش، لأن هذا دين. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. فتنفق هذه الأموال لصالح هذه الفئات. ولو حبنا نصف المصارف الثمانية دول حنلقاها تختزل في الفقراء والمساكين الذين يشكلون عموم الطبقة الكادحة التي لا يكفيها دخلها، من أمثال موظفي الدولة وأرباب المعاشات، لا سيما القوانين الاجتماعية كقانون 112 بتاع المزارعين والفلاحين وما إلى ذلك. وهذا هو السواد الأعظم من الأمة. عندما ننفق عليهم هذا الرصيد الضخم فإننا لا نطعم جياعا نياما كسالا، وإنما ننفق عليهم إنفاقا محددا يهدف إلى غاية محددة، وهي تفعيل ملكات هذا القطاع العريض من الأمة. أليس بشرا؟ أليس لكل واحد منهم عقلا؟ أليس الله قد ميز كل واحد منهم بخصائص معينة، إما عضلية وإما عقلية وإما من هذه الملكات الإنسانية؟ فقره يحول بينه وبين تفعيل هذه الملكات في الواقع. لذلك فنحن ننفق عليه مال الزكاة ليأكل وينام ويصبح فيأكل وينام ويصبح فيأكل وينام الآن، ولكننا ننمي هذا القطاع علميا ونكسبه الخبرات ونوقظ فيه هذه الملكات ليصبح عنصرا فاعلا في المجتمع، وبعد فترة ليست بالطويلة يتحول هذا الفقير من عنصر يأخذ إلى عنصر يعطي، من إنسان صاحب يد سفلى إلى امرئ محفوظ ماء وجهه ذا يد عليا. هذه هي فلسفة الزكاة. وأيضا من جانب آخر، عندما ننفق على هذا القطاع العريض من الأمة هذا الرصيد الضخم فإننا نقوي عنده ما يعرف اقتصاديا بالقوة الشرائية، فيصبح عنده قدرة على الاستهلاك. هذه القدرة على الاستهلاك تحرك وتزكي جهاز الإنتاج ليواجه هذه القوة المتنامية في الاستهلاك. هؤلاء يستهلكون فيحتاجون إلى سلع وخدمات إضافية، فيتحرك الجهاز الإنتاجي ليزيد من هذه السلع ومن تلك الخدمات ليواجه هذا الطلب المتزايد وهذه القوة الشرائية المتنامية، فإذا بالمجتمع يدور المال فيه دورانا ينميه ويزدهر بدورانه. ليست الزكاة مبلغا من المال قل أو كثر أضعه في يد متسول أو مدعن ربط رجله مجبسة معصب عينه قاعد على الرصيف شايل كيس بول وواقف في الصيف في الحر وفي الشتاء في البرد وما أدري ما طبيعة هذا المرض الذي يقوى صاحبه على هذا الجلد صيفا وشتاء. أمور كلها لعب على العواطف، استدرار لبعض أموال الناس، تلك الأموال التي إن جمعت في وعاء واحد كما ذكرت كانت لها هذه الوظيفة الاجتماعية العظيمة، تفعيل ملكات القطاع العريض من الأمة وتحويلها إلى عناصر فاعلة، وأيضا تنمية القوة الشرائية لزيادة الاستهلاك الذي يستتبع عقلا وضرورة زيادة الإنتاج فتنمو الأمة. ذكر لي أحد الأصدقاء أنه رأى حوارا يدور بين خبيرين من خبراء الاقتصاد الكندي ويتساءلون في هذا الحوار لماذا المجتمعات الإسلامية لا يصيبها ركود اقتصادي، ما بيحصلش فيها السقوط كما تسقط الدول الرأسمالية. وراحوا يتحاورون حول هذا السؤال، فانتهوا بعد حوار ونقاش طويل إلى أن السبب في ذلك ما يعرف عندهم بشرعة الزكاة، لأن بالزكاة يقيل المجتمع عثرات المتعثرين وينهض بالضعاف ويسد خلة المحتاج، فتنتج الأحقاد في المجتمع وتتفعل الملكات ويتجنبون هذه الهزات الاقتصادية المدمرة. وهذا عن الزكاة بصورتها التقليدية كما قلت تتبدد في أيدي الكسالى والبطالة والمدعين، لكن الزكاة في فلسفتها الشرعية جمعها وإنفاقها إنما يكون بمعرفة الوالي والحاكم، له جهاز يقوم على جمع الزكاة، وهذا الجهاز لا يكلف ميزانية الدولة شيئا لأنه ينفق عليه من حصيلة الزكاة، فمن جملة مصاريفها ما قاله الله تعالى والعاملين عليها. فتخيل لو طبقت شريعة الرب الرحمن سبحانه في هذه الجزئية ووفق القائمون على الأمر بدلا من لمز وغمز الإسلام بمناسبة وغير مناسبة وبسبب وبغير سبب، ماذا لو وفقوا لتفعيل هذا المورد في حياة الأمة؟ والمقام يضيق بالطبع عن البسط في هذا المعنى وكيفية تفعيل أموال الزكاة من أجل النهوض ومن أجل التنمية، سواء كانت تنمية بشرية أو تنمية اقتصادية. ومعلوم أنه لا تكون هناك تنمية اقتصادية إلا بالتنمية البشرية، لأن الإنسان هو وحده أهم عوامل الإنتاج وهو الذي يفعل كل العوامل الأخرى. فالتنمية البشرية إنما هي الأس والركيزة الأساسية لإحداث التنمية الاقتصادية. هذا الموضوع موضوع تفعيل هذا الركن من أركان الإسلام في الأمة جدير بالدعوة والدراسة والبحث، لأنه لا يمكن أن نفعله إلا من خلال العلم به وبكيفيات هذا التفعيل. وإذ كنت أتحدث إلى حضراتكم عن موارد بيت مال المسلمين اللي لو حبينا نعبر عنها بالأسلوب الاقتصادي اللي بيتشدق به ما يسمون أنفسهم بالمثقفين ويتهمون الإسلاميين والإسلام أنه لا علاقة له بهذه المفاهيم ولا بهذه الأحوال، أقول بلغتهم إن من مصادر وموارد الدخل القومي، الدخل القومي يعني دخل الأمة، مورد الزكاة. وقد رأيت كم هو مورد ثري سخي غني يحسب بالجملة بالمليارات من الزكاة فقط. من موارد المالية العامة كذلك مورد أهمله القطاع العريض من الناس، أهملوه فقها ودراسة، وبالطبع أهملوه عملا وتنفيذا، وهو فقه الوصية، الوصية الشرعية. إذا نبهنا إلى الوصية الشرعية انصرفت الأذهان والعقول سريعا إلى وصية يوصي فيها الإنسان أهله من بعده، يوصيهم بتقوى الله سبحانه وبأن يدفنوه في لحد أو يفعلوا كذا وكذا. وكثيرا ما نجل في هذه الوصايا من البدع ما فيها، كأن يوصي بأن يقام له مأدم عظيم يقرأ فيه شيخ شهير ويضاء بالأنوار وما إلى ذلك، إلى غير هذا من ألوان البدع التي تسللت إلى هذه الشرعة من شرائع هذا الدين. وهذا غالبا كل ما يعرفه الناس أو كثير منهم عن الوصية الشرعية. إن الوصية الشرعية تعني هذا، يعني تعني أن يوصي الموصي أهله من بعده بتقوى الله سبحانه ولزوم الكتاب والسنة والحرص على طاعة الله سبحانه، إلى غير ذلك من هذه المعاني القيمية القيمة، كما قال الله سبحانه: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. جملة هذه القيم وتلك المعاني أجملها الله عز وجل في هذه الوصية، وصية يعقوب وإبراهيم عليهما السلام. لكن بجانب ذلك هناك الوصية ببعض المال أو الممتلكات عينا أو منفعة. ونحصر الكلام اليوم عن الوصية بالأمور العينية، بالنقود، بالممتلكات، شيء من ذلك. وقبل أن أشرع في هذا ينبغي أن نعلم كم هي رحمة الله عز وجل بالخلق، وكم يعينهم الله سبحانه وتعالى على نفوسهم إذا ما شحت. فهو القائل: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. علمنا أن الزكاة فريضة ومنعها كبيرة من الكبائر، بل إن اعتقد معتقد عدم شرعيتها فقد كفر وارتد عن الدين. ومن هنا جيش أبو بكر رضي الله عنه الجيوش لمحاربة المرتدين ومن بينهم مانع الزكاة كما نعلم جميعا. فالزكاة فريضة، لكن في المال حق سوى الزكاة. اقرأ قول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. الشاهد في الآية قوله تعالى وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. ثم قال وأقام الصلاة وآتى الزكاة. الزكاة فرض. إذن غير هذا مما ذكر أولا ليس بالفرض وإنما هو على جهة الندب والاستحباب. فهناك واجب شرعي في المال وهو الزكاة، وهناك واجب تطوعي في المال وهو عموم الصدقة غير الزكاة. ولذا قال الله تعالى في موضع يصف عباده المؤمنين وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، حق معلوم في نصابه ومقداره. وقال في موضع آخر وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، ولم يقل حق معلوم لأن تقدير الصدقة يرجع إلى المتصدر قلة وكثرة، أنت مختار في ذلك. إذن في المال حق سوى الزكاة الواجبة المفروضة وهو الصدقة، لكن هناك من النفوس البشرية من يبخل على نفسه بالصدقة. يقول لك عمرو طلعت الزكاة مش مطلع حاجتين، أنا أديت اللي علي وخلاص. فالله سبحانه وتعالى من فرط رحمته بخلقه وعباده المؤمنين يوجههم إلى الخير، وأيضا يثبتهم أو يوافقهم على هذا الذي اتجهوا إليه. انت هتبخل بالصدقة التطوعية دي؟ مش عايز تطلع حاجة؟ خلاص مالك عندك، بس انا مش عايزك تحرم نفسك بالخير. خلي مالك في ايدك، استثمره، استمتع به، لكن لا تحرم نفسك الخير. اجعل وصية في بعض مالك تنفذ بعد مماتك، فلا تحرم متعة هذا المال طيلة حياتك. مالك بيدك، استمتع به كما تشاء في الإطار الشرعي، حزه، تملكه، لا يؤخذ منك عنوة ولا جبرا، وإنما لا تحرم نفسك الخير. فاجعل بعد انقطاع استمتاعك بالمال عند الموت اجعل لنفسك حظا من هذا المال تنتفع به بعد مماتك، فتضم لنفسك متعة المال حيا وميتا. وفي ذلك يقول الله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، أي مالا، إن ترك مالا يعني، الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فكانت الوصية أولا للوالدين والأقربين، ثم جعل الله للوالدين نصيبا في الميراث، فنسخت الوصية في حق الوالدين وبقيت في الأقربين وفي من وراءهم من أهل الخلة والحاجة. ولذا قال صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم عنده شيء يوصي فيه يبيت ليلتين وفي رواية ثلاث ليال إلا وصيته مكتوبة عنده. والمعنى لا يصح لمؤمن أن يكون له مال قل أو كثر، ما فيش نصاب هنا زي نصاب الزكاة، اللي أقل من نصاب ما عليهش زكاة، اللي أكثر من نصاب عليه زكاة، لا دي بدون نصاب. ما حق امرئ مسلم عنده شيء، أي شيء من المال، يوصي فيه، لا يحق له أن يبيت ليلتين، يعني يتأخر في كتابة وصيته، لا يحق له أن يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. يقول ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما وهو راوي هذا الحديث والحديث صحيح عند الإمام البخاري ومسلم وغيرهما من أصحاب السنن نظر الله وجوههم، يقول ما مضت ليلتان بعد سماع هذا الحديث إلا وصيتي مكتوبة. سرعة في التنفيذ، سرعة في الاستجابة. لماذا؟ لأن الذي يرشد هو المبلغ عن الرب الرحيم سبحانه، يقينا بهذا الإرشاد شح نفوسنا. فإذا شحت نفسك عن إخراج صدقة تطوعية بعد الزكاة على حياتك فلا أقل من أن تجنب جزءا من مالك هذا الذي تعبت فيه واجتهدت في تحصيله، لا تحرم نفسك المنفعة فتكتب وصية بجزء من هذا المال. والوصية هذه راعت فيها الشريعة حق الورثة. ففي الصحيح من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تبارك وتعالى عنهما يقول عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضي فقلت يا رسول الله رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجيل الفريد الذي عاش الدين بكل جزئيات أحاسيسه ومشاعره. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مريض وظن أنه سيموت في مرضه هذا، فما هي المشكلة التي تؤرقه في مرضه؟ إيه المشكلة؟ عشان نعرف بس. ويحضرني في هذا المقام تحديدا فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي في مرضها عرضت لها مشكلة. ايه المشاكل اللي بتواجه الناس دي عند الموت؟ تقول اني اخشى ان مت وجعلت على الخشبة ونثر علي الثوب ان يظهر جسدي للناس مجسما، كان النعش عبارة عن خشبة كده يتشال عليها الميت ويفرد عليه ملاية، لما تفرد ملاية على أنثى وهي نايمة يظهر أجزاء بدنها ودي ميتة، تستحي من الله وهي ميتة، تؤمن منها وعليها الفتنة. فدي مشكلة. ازاي ابقى متشال على الخشبة كده والرجال يرونني وقد تجسدت اجزاء بدني؟ ارسل هذه الرسالة لبنات المسلمين لا سيما الجامعيات التي غرر بها أعداؤها حتى صارت تستعرض بمفاتنها كلما تحركت هنا أو هناك دون ما حياء من الناس في الأرض ودون ما خوف من الله في السماء. هذه بنت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، وهذه مشكلتها عند الموت. بتفكر في ايه؟ تفكر في عفتها، في طهارتها، في نقاء المجتمع واجوائه، في الفضيلة. لا تريد ان تشيع رذيلة في حياة الناس ولو من خلال شخصية ميتة. أم سلمة رضي الله عنها تقول لها اطمئني ما تزعليش، مشكلتك محلولة، إنا كنا في الحبشة لما هاجروا إلى الحبشة رأيناهم يصنعون شيئا فيأتون بجريدة رطبة فيشقونها ثم يصنعونها أقواسا على الخشبة ثم يضعون الثوب عليها. هنعمل لك صندوق يا فاطمة يوريك ويسترك، سترك الله في الآخرة كما تحرصين على الستر في الدنيا. هنعمل لك جريدة خضرة ونعملها أقواس كده ونحط عليها الملاية وبنت جوه، ما أحد يرى منك شيئا. فاستبشرت وفرحت بذلك فاطمة أيما فرح. وهذا حال النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص، تتراءى له مشكلة عند الموت فقال يا رسول الله، الرسول راح يزوره مريض، يا رسول الله لقد حضر بي ما ترى وإن لي مالا وإنه لا يرثني إلا ابنة لي. ما كانش يخلف غير واحدة بس بنت، يقول عندي مال كتير ومليش ورثة غير بنت تاخذ حظها، الباقي اعمل فيها ايه؟ افاتصدق بشطر مالي بثلثي مالي؟ قال لا، قال بشطره نص يعني؟ قال لا، قال بثلثه؟ قال الثلث والثلث كثير. اذا ما فيش اجحاف في الوصية بالورثة، والثلث ده حد اقصى الوصية، بل استكثره النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا قال الفقهاء يجوز للموصي ان يوصي باقل من الثلث، فبعضهم استحسن الخمس كأبي بكر رضي الله عنه وقال أرضى في الوصية ما رضيه الله لنفسه في الغنيمة. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة، فقد ارتضى الله الخمس في الغنيمة فأنا أرضى في الوصية الخمس. وبعضهم قال بالربع، وبعضهم تركها للموصي حسب أريحيته ورغبته في الخير دون أن يضار بأحد من الورثة، كما قال الله تعالى من بعض وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله، الله عليم حليم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بعد أن قال له الثلث والثلث كثير، قال يبرر هذا ليقنعه، كأن سيدنا سعد مستشرف ومتطلع إلى أن ينفق أكثر من الثلث، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيكثف هذا التطلع ويخفف من هذا التوثب، يقول له الثلث والثلث كثير، إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، يتكففون الناس أي يبسطون أكفهم يطلبون صدقات الناس ليحيوا ويعيشوا. لما تتصدق بتنتين أو بالنص اللي بعدك يمكن يقع في مشاحة، لا كفاية الثلث وأقل من الثلث ولا تضار بأهلك وورثتك. الشاهد في هذه الجملة إنك انتظر ورثتك، سيدنا سعد قال إيه؟ لا يرثني إلا ابنة لي، فيشاء الله سبحانه أن يشفى سعد من مرضه وأن يرزق من الذرية الكثير والكثير حتى عدوا له 17 رجلا واثنتي عشرة بنتا، يعني حوالي 29 مولود بعد هذه الحادثة. فصدق فيه نبأ النبي صلى الله عليه وسلم فهو لا ينطق عن الهوى، وعد علماء الحديث هذا الحديث من أعلام النبوة ومن الدلائل على صدق النبوة. النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال له إنك انتظر ورثتك بلفظ الجمع ليست وارثة واحدة وإنما ورثة وسوف يرزقك الله عز وجل من الذرية ما تقر به عينك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ادعو الله سبحانه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ومصطفاه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه آمين. أما بعد فأوصيكم وإياي عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته وأحذركم نفسي عن عصيانه تعالى مخالفة أمره القائل تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه وما ربك بظلام للعبيد. واعلموا أن الله صلى على نبيه قديما قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وارض اللهم عن آل بيتي نبيك المصطفى وعن الصحابة والقرابة والأربعة الخلفاء سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي قدوة أهل الصفا. واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أخي الكريم لعلك علمت درجات الناس من المؤمنين من حيث الإنفاق فهناك إلزام وهناك تطوع والإلزام هذا لا يسع أحدا الخروج منه ولا التحلل منه وإلا وقع في كبيرة من الكبائر وربما استدرج إلى الردة والعياذ بالله إن أنكر فرضية الزكاة. هناك درجة ثانية درجة التطوع عن طيب نفس يتلمس حاجات الفقراء والمساكين لا يتاجر بمشاكلهم ولا يثرى على حساب شقائهم كما هو حالنا اليوم. نتنافس في أن يشق بعضنا على بعض كلما أطلت أزمة برأسها والأزمات هذه مفتعلة وأثرها الخطير يكون أكثر ظهورا وأشد خطرا عندما يصل إلى الطبقة الكادحة المعدمة التي لا يكاد يكفيها دخلها. أزمة في رغيف العيش، أزمة في عمومة البوتاجاز، أزمة حتى في النكاح والمغالاة في المهور. رغم أننا نقرأ قول شعيب لموسى عليه السلام وما أريد أن أشق عليك. المفروض يحدث العكس عندما تحدث الأزمات وتطل برأسها أن يقف الموسر بجانب ذوي الإعصار والقوي بجانب الضعيف وقفة ذات شقين. الشق الأول يحارب هذا الاحتكار بكل ما أوتي من قوة يذهب للمسؤولية يتفاعل مع المشكلة يضع يده في يد الرسميين من أجل إيجاد حل لهذه المشكلة ولا تستقل بشأنك ولا تحقر من حركتك ما دامت حركة رشيدة وما دام قولك سديدا تهدف به إلى الخير ولن تعدم من الله عز وجل على حركتك هذه أجرا سيثيبك الله سبحانه. رب كلمة إلى مسؤول حركت همته بقدر صدقك في النية فيجري الله حلا سريعا للأزمة على يديه. لعله مشغول فأيقظته وأفقته من هذا التشاغل عن هموم المسلمين. هذا شق. الشق الثاني ببعض مالك بصدقة تطفئ غضب الرب بصدقة يغفر الله بها الذنب فتعين بها هؤلاء المساكين على مواجهة هذه الأزمة التي لا تؤثر في كماليات حياتهم وإنما تصيب ضروريات الحياة، فالإصابة هنا في مقتل. هذا ما ينبغي. الدرجة الثالثة: من لم يكن أهلا لهذه الصدقة، من لم يرزق نفسا خيرة ولا رغبة في الخير، من كان عنده بعض شح فالله يعينه على أن يتقي هذا الشح فليحرر وصيته ويجعل جزءا من ماله في حاجة المجتمع من بعد مماته دون أن يضر بالورثة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. من هنا قال أهل العلم نضر الله وجوههم إن حكم الوصية جائز شرعا وهي مستحبة، وفي حدود الثلث فما دونه، لكن أين تنفق هذه الوصية وإلى من يوصي الإنسان بوصيته هذه، وكيف نفعلها ونفيد منها؟ هذا ما أتناوله بعد الصلاة إن شاء الله. وأنصح إخواني أن يبقوا معنا ليفقهوا هذا المعنى وألا يخرجوا حتى يفيدوا من هذا الفقه الغائب عنا، لعل الله ينفعنا جميعا بما علمنا. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعل ذلك زادا لنا يوم نلقاه، إن ربنا ولي ذلك والقدر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. اغفر اللهم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميعا قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر المسلمين نصرا تجر به دينا عزا وتقوية وتقويما. اللهم اهدنا صراطا مستقيما. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وذكر الله أكبر، والله يعلم وتصنعون. وأقم الصلاة.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. قال: إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون
السلام عليكم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين معلش استحملوني لأنه الواحد بخاف يطول في الخطبة عشان أصحاب الأعذار والموضوع ربما من السعة بحيث لا يمكن أن نجمعه في لقاء وفي نفس الوقت مش عايز أعدد اللقاءات عشان ما نطولش في الموضوع احنا شغالين فيه فبنجعل الدرس اللي هو بعد الجمعة نتمم فيه الموضوع احنا عرفنا ان الوصية جائزة شرعا ومستحبة للمسلم لما انها فيها كسب عظيم له مع مجارات شعوره زي ما قلنا كده هو خلاص انا طلعت الزكاة مش عاوز اطلع حاجة تاني وخاصة لما يكون في امثال شعبية بقى مصبطة يا عمي اللي يعوز بيتك يحرم على الجامع ده كلام غلط طبعا الجامع محتاج والجامع مش الجامع الجامع ده رمز لأعمال الخير وبيتي عاوز الإسلام بيعلمني إزاي أوائم وأوفق بين الوجهتين، فلا أغلب جهة على جهة وأنا أطلع من نص تعبان أو الورثة مديره، ولكن بهذا التوافق يقيل الإنسان عثراته عندما يلتزم أحكام الشريعة. نفسك مش سامح أنك تطلع حاجة، وحبك للمال مسيطر، خلاص أنت وشأنك. بس لسه عندك ورقة أخيرة، إن أفلتت منك فأنت حرمت نفسك من أعظم ثمرات هذا الجهد في هذه الحياة. أنت تعبت وعرقت وأخذت بالأسباب، وربنا هيأ لك السبيل. ما تخليش كله للورث، وما تخليش كله لأعمال الخير. دي همة عالية زي همة أبي بكر رضي الله عنه، تركت لهم الله إيه؟ رسوله لما تصدق بكل ماله. لكن وائم بين داودة، فما فيش حاجة لما تعمل وصية ببعض ما تملك شريطة ألا تزيد على الثلث وألا تضر بالورثة من بعد. الفقهاء نضر الله وجوههم كما نور لهم قلوبهم، أسأل الله أن ينير بصائرنا جميعا. قالوا إيه؟ قالوا هذا الموصي إن كان ماله قليلا بحيث يبقى ورثته من ورائه فقراء معوزين لا يوصي. بس معيار الفقر ده ايه؟ ما هو الفقر ده نسبي. ممكن اقول لك العربية بتاعته ما جددتش، مش على اخر موضة، ده مش فقير. لكن اذا كان النقص عنده في ضرورات حياته يبقى عم توصيش، ومش عليك حاجة، مش عليك ذنب يعني انك انت ما وصيتش. بس كل ما فيها انت راعيت حال الورثة من بعدك عملا بقوله تعالى غير مضار. وهناك حديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من خير مال الرجل ما يجعله في ورثته، لأنه قال صلى الله عليه وسلم إنك إن تذر ورثتك إيه؟ أغنياء خير لهم، أي أغنياء عن التعفف عن التكفف عن السؤال، مش أغنياء يعني مريشين. إنك أن تذر ورثتك أغنياء بالمعنى البلدي بتاعنا مستورين، يعني مش محتاجين لحد، خير من أن تذرهم عالة يتكففون إيه؟ الناس. فلو المال قليل مش لازم توصي، شايف فيه وسعة، والمسألة دي نسبية، أحدد الوسعة بتاعتي دي ورغبتي في الوصية به بدرجة إيماني، برغبتي في الخير. اعتبر انك انت بتقسم ثروتك وخلي لنفسك نصيب، ما تحرمش روحك، وكتر خيرك انك انت عملت لورثتك حاجه. كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم ايه؟ نارا. فقدم النفس على الاهل. وقال صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. فتقديم النفس هنا لا حرج، وببعض النصيب. وانت عرفت ان الوصية ملهاش حد محدد، لا في النصاب، يعني مبقوا معايا قديه اعمل وصية او معيش، لا دي متروكة لك، ولا في المقدار نصيب كام. خليك تحت التلت واختار من تحت التلت، الربع الخمس السدس العش ما عليكش حق، ورب درهم سبق ألف درهم، إنما الأعمال بالنيات. وأنا سبق وقلت لكم قصة أبو عقيل اللي جه في تجهيز جيش العسرة، عمل إيه؟ عايز يساهم، عايز يبقى إيجابي، وده جيش بيتكون، عايز فرسان وأفراس، فرسان رجالة يعني، وأفراس خيول، عايز سلاح، وعاوز والراجل مش حاطه حاجة حتى ما عندوش أكل في بيته، راح أجر نفسه ليلة يسقي جنينة الجيران، طول الليل عمل يغرس من البير ويسقي، الصبح ادوله أجر حفانين بلح، خد حفان وداه لأهله لأن ما عندهمش حاجة أكلها، والحفان التاني راح للنبي صلى الله عليه وسلم اقبل مني هذا في تجهيز جيش العسر. النبي قال له كلمة جميلة له، قال له اذهب فانثرها في الصدقة، بعترها كده عشان كل بلح هتقع في مكان هيقع معها البركة، فيبارك الله في المجموع من أجل هذه الصدقة. مسألة مسألة همة، مسألة إيجابية، مقولش أنا مالي أو غيري هيعمل، ده أبعد من ذلك يا أخي. إن لم تتصدق فلا أقل من أن تحض غيرك على صدقة، ولذا قال الله تعالى كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام مسكين. عايزين نكون رأي عام، تقول لي وانا اقول لك وترشدني وارشدك ونتواصل بهذا الخير. ارايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم يظلمه ولا يحض على طعام المسكين، واذا اعطيتم فاغنوا. انا بدلوش مم ياكل، انا بديله عشان يشتغل يقوى، اعلمه حرفه، اجعله عنصر ايجابي. الشاهد ان الانسان ان لم يستطع ان يكون من اهل الدرجه الثانيه اللي هو متصدق حال حياته فلا اقل من ان يتصدق بعد مماته. الشريعه بتجري وبتتمشي معاك، انت بتحب فلوسك مش عايز تصلح حاجه، ماشي خلي فلوسك معاك، بس لما تموت مش انسى روحك، طلع لنفسك حاجه. طيب هذه الوصية الصندوق بتاعها يبتسم بإيه؟ صفاته إيه؟ زي الزكاة، الزكاة الرصيد ده رصيد يبتسم زي ما يقول إيه؟ بالوفرة كتير ما شاء الله. الوصية برضو بالوفرة، وحبين بتتسم بالتجدد، مهيش موسمية يعني زي الزراعة كده مثلا أو غيرها، لا دي متجددة وحبين. وهي نافعة تتسم بالإيجابية، لأنه لا يجوز أن يوصي الإنسان بماله إلا في مجال مشروع. هعمل وصية لنادي أنا بحبه، العب مع النادي لا ثواب لك عليه. هعمل وصية لأمر غير شرعي راحت عليك، لكن لابد الوصية تكون في أمر إيه؟ مشروع. فالأول هناخد عنصر الوفرة إن هي رصيدها كبير. ليه؟ هو واحد حيوصي ولا جماعة؟ جماعة. لما ده يوصي بالثلث ده بالربع ده بالخمس ده بالسدس، اذا الحصيلة ايه؟ ما شاء الله حصيلة كبيرة. ايضا توصف بالتجدد، لان الوصية عرفها الفقهاء كده قولوا ايه؟ تمليك مضاف لما بعد الموت، الحاجة ملكة مش هتطلع من ملكك اللي بعد ليه؟ الموت. طيب كلنا هنموت في يوم واحد؟ لا طبعا، نموت آحادا آحادا، جماعات جماعات. فانا عايزك تتخيل معايا هذا التسلسل، كل يوم تقريبا في ناس بتموت، خد على مستوى الحي او الدائرة، بلاش على مستوى الدولة او مستوى المدينة، هناخد الحي كده تقريبا كل فترة حد بموت، رجل او امرأة، مفروض ده عنده ايه؟ عنده وصية. اول ما حيموت هناخد الايه؟ الوصية بتاعته، يعني تقسيم التركات كده، دي تطلع الاول الرصيد او الثروة بتاعت الميت، بنكلفه منها كفن، تجهيز مقبره، ما اعرفش لغايه لما يدفن ميتم. طبعا ده ما نرجع بيه، ده ما يطلعش من التركه، اللي عايز يعمل بقى من ماله. طيب الحق الثاني ايه؟ بعد تكفين الميت وتجهيزه ودفنه سداد ديون. الحق الثالث انفاذ وصاياه اللي يبقى بعد كده يروح لمين؟ للورث، سواء كانوا اصحاب فروض او عصبات. فاحنا هناخد الوصيه شويه، واحد ثاني هيموت هناخد الوصيه، اثنين ثلاثة حيموت هناخد الوصيه، وهكذا. اذا هذا الرصيد معقونه يتسم ويتصف بالوفرة، هو يتصف كذلك إيه؟ بالتجدد والدوام، ويتسم كذلك بالإيجابية، لأن احنا هنحطه في أمور نافعة مش في أمور من باب اللهو واللعب أو المجون أو أي شيء غير شرعي، فهي إيجابية. إيجابية يعني تضيف للحياة قيمة ومعنى وفائدة وثمرة. عايزين بقى نطبق الثلاثة دول على حي زي حينا. هننشئ صندوق للوصية، كل واحد مات مفروض انه عامل وصيته، بتفض هذه الوصية ويجي الورثة ينفذوا وصية والدهم ما دامت وصية مشروعة. هناخد الوصية دي، عندنا مال كتير، وبعدين هنشوفه بقى وصل الموصى له أحد ثلاثة، إما وارث وإما قريب أيا كان درجة القرابة، وإما جهة خيرية. فلو هو وصى الوارث نقول له لا ما ينفعش، قال صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. ليه؟ لأنه حيورث فما ياخدش، إلا أن يجيزها باقي الورثة. أنا جيت وصيت بوصية لأحد الأبناء لظروف معتبرة ومعينة هو عايش، قبل ما أوصي بيها وقبل ما أكتبها بقول لإخواته أخوك دون ظروفه كذا 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 كذا، فأنا عايز أديله حاجة مساعدة له على حياته، لأنكم أنتم غيره موافقين ولا مش موافقين؟ قد يوافقوا حياء، لا لابد يوافقوا عن طيب ايه؟ نفس. طب ونعملها ازاي دي؟ ده بيظهر، ما أسر وما خبأ أحد خبيئة إلا ظهرت على فلتات لسانه ونظرات عيونه. لغة العيون تشتغل بقى، خدت بالك؟ والكلام هيوافق معايا الوقت بعد شوية، واحد من ولادي مش موافق هيطلع. مين أقرب الناس إليه؟ أصدقاء. صدق يا أخي أبويا بده يعمل كذا وكذا وكذا وكذا، ويظهر من لغة إنه مش راضي. أقول له ما أنتش راضي يا عم، اركن على جنب، أخوك ده راضي، هننفذ الوصية في حدود إيه؟ نصيب أخوك. فلو أنا حوصي مثلا بمئة جنيه وعندي خمس أولاد، واحد منهم مش موافق، أوصي بالثمانين، والعشرين بتوعك عام يخشوا التبر. لكن الأصل لا وصية إيه؟ لوارث. قال صلى الله عليه وسلم ألا لا وصية لوارث. لكن تصح للأقربين، الأقربين أيا كان درجة القرابة، ابن عم ابن خال، المهم ما يكونش وارث، وأضعها حيث يكون نفعها أكثر. في آية في سورة الحديد يقول الله تعالى وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل. في واحد طلع نفقة قبل ليه؟ قبل غزوة الفتح. المسلمين في شدة وضيق وعاوزين والأمور متطلبة والحاجة شديدة، واحد تاني بعد ما الأمور هديت وخلاص دخل الناس في دين الله أفواجا واستقرت الأحوال جاي ينفق، هل النفقة دي تساوى مع دي؟ لا. النفقة اللي بتيجي في موضع الحاجة أعظم عند الله أجرا من نفقة تصيب حاجة أيضا ولكنها أقل. وأنا بحاجة إلى الثواب. شوف ربنا بيوصف لنا حاجة الإنسان للصدقة، يقول إيه؟ أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء؟ تخيل واحد كبير في السن ما يقدرش يشتغل وعنده ذرية كتير ضعفاء عايزين نفقات وما بيقدرش يكسبوا ولا بيشتغلوا هما كمان وعنده جنينة ما شاء الله يعني غني وميسور. السؤال هنا ما مدى حاجة هذا الرجل الكبير لثمار هذه الجنة؟ حاجة شديدة جدا. أهو الإنسان المحتاج قوي ده لثمرة جنته زي المحتاج لثواب صدقته زي ما ده محتاج لثمر الجنة. أنا وأنت محتاجين لثواب الايه؟ الصدقة. والآية جاية مش عشان أتصدق، ده جاية في المتصدقين بس بترشدهم إلى أدب يتخلق به حتى لا يضيع عليهم ثواب الصدقة. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى لحم اكتفك من خيري. أنت نسيت ولا إيه؟ ده لولايا ما كنت أنت كده. فقال إيه؟ أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأنعام تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. أهل يتصدق ويمنه بالصدقة ثوابه راح زي الجنة دي لما احترقت. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم إيه؟ تتفكرون. فالشاهد في الآية أن الإنسان محتاج لثواب الصدقة، فليتصدق وليتأدب بأدب الصدقة فيخرجها طيبة بها نفسه دون من وليه ولا أذى، فأجعلها في الأقرباء وأوازن بين أي الأقرباء أي الناس إلى غير ذلك، فأضعها حيث تشتد الحاجة لأنها يثاب صاحبها عليها بقدر إصابتها لحاجته لحاجة المتصدق عليها. الأمر الثالث الصدقة في وجوه البر، الوصية في وجوه الخير. في عندك طلبة علم شرعي وانت عارف العلم الشرعي مناهض ملاحق، ما فيش علم شرعي لا في المدارس ولا الجامعات، واسقط عليه وعلى أهله. عشان كده الناس والله يا أخواني تلقى الواحد ما شاء الله حامل للدكتوراه، يسألك عن قصر الصلاة وجمع الصلاة وغسل الجنابة وما أعرفش إيه، دي مفروض أمور بدهية أنها تتعلق بأركان الإسلام، لكنه مؤامرة على الأمة حتى جهل الدين. فنحن بحاجة إلى العلم الشرعي، فإذا نفرت منا طائفة لتتعلم كما قال الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين عشان إيه؟ ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذا التعليم ألا يحتاج إلى نفقات؟ يريد وصية تنفق في العلم الإيه؟ الشرعي. عندنا معهد إعداد الدعاة في الجمعية الشرعية، عندنا المعهد اللي فوق هوت، عندنا معاهد تانية ننشئ معاهد نهيئ ظروف ببعض المال. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث؟ صدقة جارية أو علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. فالوصية دي صدقة جارية وعلم ينتفع به إذا انفقت على طرف العلم ليه؟ الشرع. جهة بتعمل في رعاية الأيتام، ورعاية الأيتام ما هيش بس رعاية مادية يأكل ويشرب ويلبس، فيه رعاية تربوية ودي بنغفل عنها. ما المانع ان احنا في حي ونعمل مكان نتأجره او نتملكه شقة نتعاون فيها ونخلي الشقة دي للأيتام وتنميتهم بشريا من الناحية التربوية والناحية العلمية، هنديهم فيها دروس خصوصية وننميهم علميا ونربيهم خلقيا، لأنه افتقدوا آباءهم الذين يفترض فيهم أنهم يربونهم على الفضيلة ويهتمون بشؤونهم. فلو احنا عملنا مكان زي كده وجبنا مجموعة من المدرسين وديناهم راتب، ويا جماعة احنا نضع بين ايديكم ايتام المسلمين لتكونوا اباء لهم وتعوضونهم عما فقدوا وتجعلونهم مفردات نافعة صالحة في المجتمع. ده من الوصية، شيء جميل جدا، وبرضك يعتبر من قبيل الصدقة الجارية والعلم اللي انتفع به. هناك جهة ممكن نسميها مركز إغاثة، جهة بتتفاعل مع الأزمات، حصل أزمة في مسألة معينة، الجهة دي بمال الوصية تبتدي تخش وتحد من شدة هذه الأزمة. سلعة مثلا احتكرها المحتكرون الراغبون في الثراء الذين يتاجرون بآلام الأمة، هنيجي بفلوس الوصية دي ونشتري من السلعة دي ونغرق السوق أو نغرق الحي منها. على فكرة في إخوة لنا في دمياط بارك الله فيهم بيعملوا حاجة ظريفة جوا من مال الصدقات مش من الوصية، أي سلعة ترتفع يلموا من بعض ويشتروا السلعة دي من مناطق الإنتاج وسوقوها في الحي فترخص السلعة في الحي رحمة بالبؤساء والفقراء. قال والله جبنا عجول وذبحنا، نزل سعر الكيلو من 55 جنيه ل 42 جنيه، واضطر جوازنا ان هم ينزلوها ل 45 وحينزلوها ل 40 لان احنا حنبيع ان شاء الله ب 35. ايه اللي حصل؟ اولا مش عايزين ربح، ثانيا انا حاخد من المال اللي لميته دون زي الدعم، حدعم الفقير، حبيع له الكيلو ب 35 وهو واقف عليا ب 40 مثلا، فانا هدفع له من الصدقه دي ايه؟ 5. هو لما يشتري ب 40 ده وده وده، ومعظم زي ما قلت الطبقه الكادحه دي هي الغالبيه وهي الثواب الاعظم، لما الطبقه دي اللي احنا بنسميها طبقه الطلب، ما هو سعر السلعه بيتحدد بالنسبه تواجه العرض مع الطلب، انا هكثر المعروض وحأراعي القوى الشرائية الضعيفة بتاعت الناس دول، فالطلب على الجزازة راح يقل، حيضطر إلى أن ينزل إليه السعر. ممكن نعمل حاجة كده من مال الصدقات الطوعية من مال الوصية وهكذا. إذن الوصية هذه تتسم بالتجدد والاستمرار، تتسم بالوفرة، تتسم بالإيجابية، فنرعى وارثا معوزا زي ما قلنا، لا وصية الورث إلا بيسبق الورثة إن كان فيما يبرز أو قريبا. وصلة الأقرباء والأرحام هي يدخل بها الإنسان في أصحاب اليمين، كما قال الله تعالى فلا اقتحم العقبة وما أدراك من عقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة شدة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، يعني علقت يده بالتراب كناية عن شدة الفقر. إيجابيات. أو في جهة خيرية كتحصيل علم نافع، تقويم أيتام، الدخول في تفريج كربة من كربات المسلمين، عيادة المرضى عيالتهم، الإنفاق على المرافق العامة خاصة الطبية زي المستشفيات أو ما إلى ذلك. هناك مجال واسع يمكن أن نستغل فيه حصيلة الوصية. وهناك من موارد المالية العامة كذلك موضوع الوقف، وقد نفرد له لقاء إن شاء الله لتعلموا أن الإسلام وهو يقيم دولة يقيمها على ذاتها على إمكاناتها على أبنائها بجهودهم وتضافرهم وتعاونهم، لا يحتاجون في مثل هذا الفهم وفي مثل هذه الوفرة وفي مثل هذه الإيجابية، لا يحتاجون إلى صندوق النقد الدولي ولا إلى المعونات المشروطة التي نبيع ديننا لأجلها معونة دي تصرفها في كاسة يعني يديلك ويتحكم فيك. احنا في غنى عند كل، عندنا موارد مالية ثرية وغنية قادرة على أن تنهض بالأمة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإن أراد بالناس فتنة أن يقبضنا إليه غير مفتونين ولا فاتنين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اغفر اللهم ذنوبنا واستر عيوبنا وارحم موتانا واشف مرضانا وبلغنا ما يرضيك أمالنا، إنك على ما تشاء قدير، يا نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.